الشريفه ان تزورنا شيخنا ومشيخنا الشيخ حاج بن زيد بن الله وكان ولده رحمه الله حريصا على تعليم الناس وحريصا على زرع في نفوس الناس التوحيد وطاعه ولاه امورهم وغيرنا من اهل الصلاه وغيرها كذلك اعماله والبر فنسال الله عز وجل ان ياتيهم عنا خير الجزاء واوفاه واعطيه وسوف يمضي على سمعنا الشيخ علي بن زيد المصري كلمته في هذه الليله وهي اخر ليله في دوره الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولكن بعد اداء السنه الغالبه جزاه الله خيرا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المؤلف قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبعة أمور سبعة مراتب: الأولى العلم به، الثانية محبته، الثالثة العزم على الفعل، الرابعة العمل، الخامسة كونه يقع على المشروع خالصا صوابا، السادسة التحذير من فعل ما يحبطه، السابعة الثبات عليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، أسألك يا الله أن تفقهنا في الدين وأن تجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا الجامع المبارك نواة خير وبركة ومنبر دعوة إلى الدعوة السلفية الوسطية التي كان عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وأن تثيب القائمين على هذه الدورة بكل فعل فعلوه الفردوس الأعلى من الجنة، ووالديهم وأزواجهم وأولادهم وذرياتهم، إنك أنت الجواد الكريم. أيها المباركون، رسالة قصيرة المبنى لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وجعل له في عقبه ذكرا مباركا، وجعل له لسان صدق في الآخرين لا تصل إلى الصفحتين، كلمات يسيرات فتح الله تبارك وتعالى عليه فيها، فجعلها على غرار ما كان يكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه، فهنيئا هنيئا. هو أسلوب فتح الله به عليه رحمه الله رحمة واسعة، فعلينا أن نقرأ وعلينا أن نستفيد وأن نحاكي وأن نقلد حتى في الكتابة. كتب سبع مراتب لكل ما أوجب الله تبارك وتعالى عليك، ينبغي لك أن تنظر فيما أوجب الله عليك وتنظر إلى هذه المراتب السبع. بدأها إجمالا رحمه الله تبارك وتعالى، فقال: العلم به بالأمر الذي أوجبه الله تبارك وتعالى، محبته تحب هذا الأمر، يعني كتب الله عز وجل وأمرنا أن نصلي، لا تأتي وأنت كسلان، لا تأتي وكأنك مجبر، إنما تأتي لترتاح، لتزيل الهم والغم الذي بين جنبيك،
لأنك ذاهب إلى أمر أمرك الله عز وجل به. قال: والعزم على الفعل، أن تكون من أهل العزيمة، من لا تكون من أهل التراخي، من أهل الكسل، من أهل التسويف، إنما تكون من أهل العزيمة. قال الرابع: العمل. أمرت وأوجب الله عليك كذا وكذا، تعمل، تعمل وتطبق، لأن هذه مراضي الله تبارك وتعالى. قال الخامس: كونه يقع على المشروع ثوابا خالصا لله لا تشرك معه أحدا. الصواب أن يكون على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك إياك أن تحدث في دين الله وفي شرع الله ما ليس منه، ولو زخرفوا لك القول، ولو قالوا لك بدعة فيها قرب إلى الله، إياك أن تقترب لمثل ذلك. قال السادسة: التحذير من فعل ما يحبط هذا العمل الذي تعمله، إياك إياك أن تقترف ما يجعل هذا العمل هباء منثورا يوم القيامة، نسأل الله السلام والعافية. قال السابع، المرتبة السابعة: الثبات عليه، الاستقامة، الدوام. ثم بعد ذلك جاء في تفصيل رحمه الله تبارك وتعالى، تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الأولى العلم به، إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، أو عرف أن الله حل البيع وحرم الربا، أو عرف أن الله حرم أكل مال اليتيم وحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا، وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه، ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى أن يعرفه إلا إلى أن يعرفه. واعتبر ذلك بالمسألة الأولى وهي مسألة التوحيد والشرك. أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل، وعرف أن الله حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل، وعرف تحريم أكل مال اليتيم وجواز الأكل بالمعروف ويتولى مال اليتيم ولم يسأل.
ذكر رحمه الله تبارك وتعالى من المراتب السبع المرتبة الأولى، وبدأ بتفصيل، مع أن هذه الرسالة قصيرة جدا ولله الحمد المنة، لكنه أجمل ثم فصل رحمه الله كعادة العلماء الربانيين. فقال رحمه الله تبارك وتعالى في بداية هذا الأمر أنه يجب عليك أيها المكلف من ذكر وأنثى، إذا عرفت أن الله تبارك وتعالى أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، أو عرفت أي أمر مما أحل الله والأمر الذي حرم الله تبارك وتعالى، أن تعمل بالمأمور به وتسأل إذا لم تكن تعلم، وأن تجتنب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يأتي بالعلم، يأتي بالسؤال، كما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى. فذكر أن أكثر الناس علم أن التوحيد حق وأن الشرك باطل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل. ننظر في أحوال المسلمين، أصلح الله أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، تجد الواحد منهم يصلي ويصوم ويحج، وأحيانا بعدما يذهب من الحج وينتهي من أعمال الحج جميعها، أول ما يبدأ بضريح فلان فيطوف حوله ويدعوه من دون الله تبارك وتعالى. فتخيل، يأتي من التوحيد من الحج ويذهب إلى الشرك، هذا والله هو الضلال المبين، نسأل الله السلام والعافية. أبى أن يسأل العلماء الربانيين الذين ولله الحمد والمنة كثر وموجودون في كل زمان، لا تخلو منهم الأرض بفضل من الله تبارك وتعالى، وخاصة في أعصارنا هذه، في زمننا هذا، تستطيع وأنت في مشارق الأرض وفي مغاربها أن تتصل بالعلماء الموثوقين، بالعلماء الربانيين، فتسأل عن دينك. لو كان أمرا من أمور الدنيا لتساءلنا، الواحد منا يمحص ويذهب ويسأل أكثر من عشرة إذا أراد شراء أرض أو أراد شراء سيارة. وهذا أمر الدين الفارق بين المؤمن والكافر، التوحيد والشرك، ولا يسأل. نسأل الله السلامة والعافية. قال: ولكن أعرض عنه ولم يسأل، وعرف أن الله حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل. لا بد أن نسأل في أمورنا. الآن عندنا معاملات، المعاملة الربوية ربما لا تأخذ 5 دقائق إلا والمال في حسابك، والمعاملة التي على ما يرضي ربنا تبارك وتعالى وعلى شرع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قد تستغرق معك أسبوعا كاملا. ليبلوكم، ليختبرنا الله عز وجل، هل تذهب إلى الربا مباشرة أم تخاف أن تدخل في جسدك شيئا يغضب الله تبارك وتعالى؟ فأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، هكذا يخبرنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. بل يقول عليه الصلاة والسلام: الربا 73 حوبا، أي بابا، أيسرها كأن ينكح الرجل أمه علانية، وإن أربى الربا أن يستطيل المسلم في عرض أخيه المسلم. الربا أمره عظيم، فعلينا أن نسأل وأن نتحرى وأن ندقق المسألة وأن لا نستعجل حتى نظفر بالحلال الطيب، لأن ربنا تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. حذاري حذاري، إياك أن تدخل إلى جوفك أو إلى جوف زوجك وأولادك ومن تعول مالا حراما. إياك إياك، احذر من مثل هذا. فالأمور عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جاء عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. فانظر إلى من هم اليهود ومن هم النصارى، واحذر أن تسلك طريقهم. اليهود علموا الحق وأبوا أن يقتفوا أثره، علموه. وأما النصارى فيعبدون الله على جهل، يعبدونه على ضلالة بدون علم، ليس معهم بصيرة، لا يقتفون الآثار من الكتاب والسنة. فهنا يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. عالم أعطاه الله علما، ولكن هذا العلم سيكون حجة عليه يوم القيامة. حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وفي رواية عن 5، عن علمه ماذا عمل فيه، الذي تعلمته ماذا عملت فيه. قال: ومن فسد من عبادنا، الذين يكثرون من التعبد على جهالة. وعلى هذا الغرار التبليغ، جماعة التبليغ ليس عندهم علم ولا يدعون إلى التوحيد، ليس عندهم. يقولون إذا دعونا إلى أن يهرب الناس من المعصية أو كذا يفرون من عندنا، وكتاب الله كله ترغيب وترهيب، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها ترغيب وترهيب، وهم يزعمون أنهم يعلمون وعندهم من الأساليب والطرائق ما يجلب الناس ويجعلهم ينضمون تحت لوائهم، وكذبوا. والله لا يوجد أفضل من طرائق القرآن الكريم والسنة النبوية أبدا. فهؤلاء يزعمون أنهم لو دعوا الناس إلى الخير وحذروهم من الشر نفروا، لأنهم يحذرونهم من الشر. وكم في آيات من كتاب الله تبارك، وكم في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المراد بالضالين هنا من فقدوا العلم. هؤلاء اشتهد معنا أنه علم أن التوحيد حق وأن الشرك باطل، ولكنه أبى أن ينتفع. قلت لكم يرجع من الحج ويذهب إلى قبر سيده فلان ويطوف حوله ويقول له المدد والولد ويدعوه من دون الله ويطلب منه شفاء المريض، هذا الشرك بعينه نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا دائما أن نتعلم، وإذا فاتنا شيء من العلم أن نسأل حتى لا نكون من الجهلاء. قال ربنا تبارك وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. دائما كن من أهل الحق، وكن كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالجمل الأنف الذي فيه خطام في أنفه، أي مكان قيد انقاد، حتى لو برك على صخرة أو حجرة تبركه يبرك، هكذا مثل المؤمن كما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العلم وسيلة للعمل، العلم الشرعي ينير لك الطريق، يجعلك تعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذان صنفان مخالفان للذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، نسأل الله أن نكون من المنعم عليهم، هذان صنفان الضالين والمغضوب عليهم. قلنا إن الذين أنعم الله عليهم يجمعهم شيء واحد، وهو العلم بالحق والعمل به، وهذان الصنفان أي غير المغضوب عليهم ولا الضالين على عكس ذلك. فالمغضوب عليهم علموا الحق ولم يعملوا به، وعلى رأسهم اليهود علموا الحق ولم يعملوا به، والضالون هم الذين لم يعلموا الحق، أي عبدوا الله على جهل. وهذا تحذير، تحذير من الله تبارك وتعالى أن تسلك مسلك هذين الصنفين الخائبين الخاسرين، المغضوب عليهم والضالين، إياك إياك. قال رحمه الله: والضالون هم الذين لم يعلموا الحق، أي عبدوا الله على جهل، وعلى رأسهم النصارى قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما بعد بعثته أو بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فالنصارى واليهود سواء، لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به، علموا أن الله مرسل من الله تبارك وتعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هذا فيما أنزل الله عليهم، ولكنهم أبوا، أبوا، نسأل الله السلامة والعافية. دائما أيها المباركون نسأل الله تبارك وتعالى علما نافعا، علما صالحا، وننظر إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. جعلها بعد الأذكار مباشرة، كان يصلي عليه الصلاة والسلام ثم يقول: أستغفر الله أستغفر الله، كما تعلمون. أدخل هذا الحديث، سل الله علما نافعا وأبشر بخير، لأن الله وعد ووعده الحق: دعوني أستجب لكم، تكون من المستجاب لهم بأمر الله تبارك وتعالى. ننظر إلى شروط لا إله إلا الله. شرطها الأول العلم، شرطها من الشروط السبعة وقيل ثمانية العلم بمعناها، أن تعلم أنه لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى، كل معبود سوى الله فهو باطل، مهما بلغ في المرتبة فهو باطل، لأن المعبود الحق هو الله جل في علاه. انظر إلى هذا الشرط العظيم الذي لا بد أن تحققه في لا إله إلا الله، فشروطها سبعة، ومنها قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. جاء في حديث عثمان في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. انظر فضل العلم، انظر فضل العلم، واجتهد في هذا الباب العظيم لتكون من العلماء الربانيين علينا وعليهم رحمة الله تبارك. بوب البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، الآية التي سبقت. قال: باب العلم قبل القول والعمل. قبل أن تعمل وقبل أن تحدث الناس وتقول اعلم، احنا نقول في عاميتنا كل إناء بما فيه ينضح، فالإناء الذي فيه ماء يخرج ماء، والإناء الذي فيه عسل يخرج عسلا، الإناء الذي فيه علم يخرج علما، الإناء الفارغ لا يخرج إلا هواء لا يخرج شيئا. فعليك إذا أردت أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى أن تتعلم وأن تقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عليه الصلاة والسلام فينتظر حتى ينزل عليه الوحي فيخبره الله تبارك وتعالى. سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة جبريل عن خير بقاع الأرض وعن شرها، فقال له جبريل وهو شريف الملائكة: لا أعلم حتى أسأل ربي. ثم صعد إلى السماء فسأل الله تبارك وتعالى، فأخبره الله جل في علاه أن أفضل البقاع المساجد وشرها الأسواق. فنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: أخبرني ربي بكذا، انظر ما يعتدي أحد منهم على العلم الذي معهم، لكنهم لا يتجاوزون ما عندهم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إياك أن تخجل أو أن تستحي أن يقال فلان ما عرف مسألة كذا وكذا، وهو يعرفها الصغير من الناس أو الصغير من طلاب العلم. إياك أن يأتيك الشيطان ويوسوس لك بذلك فتبوء بالخسران، يوردك المهالك. إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقول الشيء الذي أنت جاهله. فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله، يصاب في مقتل. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بعض الناس يأتي يقول له: والله عندي مسألة بسيطة، ويسأل عن الطلاق، يسأل عن كذا الرضاع، يسأل مسائل يجمع لها أهل بدر في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ونحن بكل راحة. يقول له أحيانا: أبحث لك. ويبحث، ما تظن ربما تبحث في مواقع زل أصحابها أو أفتوا بهواهم. إياك. ومن نعم الله تبارك وتعالى علينا عندنا لجنة للإفتاء، ترفع هاتفك وتتصل، ترسل في الواتس يأتيك الجواب، ولله الحمد. فإياك والعجلة، إياك والقول على الله بلا علم. إذن هنا بوب البخاري باب العلم قبل القول وقبل أن تعمل، قبل أن تقول. ولذا يقول رحمه الله: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وهذا يحتاج منا إلى إرادة أن نقرأ في مثل هذه الأبواب التي تعلم التربية، أن تجعلك خائفا من الله تبارك وتعالى أن تقول عليه أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن المنير رحمه الله: أراد به، أي البخاري، أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما. احذر إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك. إذن يجب على كل واحد منا، على المكلف من ذكر وأنثى، من صغير وكبير، أن يعرف التوحيد ويعرف الشرك. التوحيد ليطبقه، والشرك ليحذره بكل وكافة صوره، صغيره وكبيره، قليله وكثيره، ظاهره وخفيه، حتى لا تقع فيه. لأن ربنا تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة الأبرار أنه قال: من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. تخيل أنت تريد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في بيتك، ولكنك لا علم عندك، ما تفسده أكثر مما تصلحه. فعلينا أن نتعلم. العلم باب عظيم، العلم نور يستضيء به كل الظروف، تكون منارة أمامه، فتسير على بصيرة، تتكلم بعلم وتصمت بعلم، تعرف متى تنهى عن المنكر، النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى حمزة رضي الله عنه وأرضاه قبل أن تحرم الخمر، والحديث في صحيح البخاري، جاء إليه وقد ثمل، كان شربا رضي الله عنه وأرضاه، وقد جب سنامي جملي علي رضي الله عنه وأرضاه وهو يعد الإذخر. لماذا؟ ليبتني بفاطمة رضوان الله، ليتزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شكى إليه علي رضي الله عنه، فجاء فإذا حمزة قد احمرت عيناه ثمين، فطأطأ ونظر في النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوشح سيفه. هذا حمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله عليه، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ انظر لمن يقول، لسيد ولد آدم، لمحمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ظهره، رجع القهقرى، رجع وتركه. هذا العلم، هذا العلم. ثم بعد ذلك انتهى الأمر، يصلحه النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لا، إلا في حينها ولا لا يصلح. ربما تنظر إلى مثل هذه الحوادث في زمن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرجع؟ العلم. فدائما أيها المباركون نطلب العلم، ونقرأ في كتاب الله وفي تفسيره وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا جميعا أن نتعلم قبل أن نعمل، وقبل أن ننهى الناس، وقبل أن نأمرهم بالمعروف، لأن الجهل يوقعك في المزالق، أحيانا يوقعك فيما لا تحمد عقباه. كثير من الناس على جهل، يريد أن يصلح العالم كله، يريد في لحظة واحدة ربما كان فيها حتف. فإياك إياك أن تكون من أهل الجهل، والجهل يكون في آخر الزمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، وفي رواية بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. الجهل يكثر، من علامات الساعة فشو الجهل، والسبب تجده في أمور الدنيا يحذق كل شيء، كما يقول الحسن البصري، وأورد هذا الأثر في ابن كثير في تفسير ابن كثير، يقول: إذا وضع الدرهم على إذا وضع العملة على إصبعه يعرف وزنها، وتجده لا يحسن أن يصلي. مسألة، إياك أن تنشغل بالدنيا عن الآخرة. تعلم العلم الشرعي، ولا يمنع، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، اطلب الرزق، فقد اتجر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما يمنع ذلك. لكن إياك أن تقدم الدنيا على الآخرة، تقدم الفاني على الباقي. الدنيا لا تساوي في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت تعدل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، لموضع صوت أحدكم في الجنة ما يغطيه القطعة من الخشب الصوت، خير من الدنيا وما فيها. فإياك في قوله رحمه الله: وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه، ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى أن يعرفه. نبه الراسخون من أهل العلم أنه لا بد من السؤال قبل أن تعمل للشيء الذي تجهله، عليك أن تسأل. يقول ابن شهاب الزهري رحمه الله تبارك وتعالى: إنما هذا العلم خزائن، تعرفون الخزائن التي يوضع فيها الأموال وتغلق، إنما هذا العلم خزائن ومفاتحها المسألة. اسأل يأتيك الجواب، ولكن تسأل العلماء، تسأل أهل السؤال، لأن ربنا تبارك وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونحن الآن لو كنت تشكو مرضا لا تذهب إلى حداد، أو تذهب إلى تاجر، أو تذهب إلى الطبيب المختص. أنت كذلك في علمك يجب عليك وجوبا أن تذهب إلى المختص، كان الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله صاحب علم العروض والنحو أيضا كان يقول: العلوم أقفال، جمع قفل، العلوم أقفال والسؤالات مفاتيحها. اسأل. كان الصحابة رضوان الله عليهم يفرحون بالأعرابي يأتي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يفتح لهم أبواب من العلم. كانوا ينتظرون قدوم السائل ويفرحون به، لأنهم كانوا يهابون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يخافون من فقههم أن يسألوا عن سؤال فيحرم بسبب مسألتهم، لأنه من أعظم الناس جرما على من المسلمين الذي يحرم المسألة، تحرم من أجل مسألته. ومن هنا يأتي فضل العلم. العلم باب عظيم أيها المباركون، ينبغي لنا ورب الكعبة أن نبذل فيه جل أوقاتنا حتى نعبد الله على بصيرة. تبدأ بالتوحيد، فلا تشرك مع الله غيره. إذا كنت موحدا هنيئا لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. أمر عظيم. انظر إلى الصلوات، كم منا من لا يحسن الصلاة عفى الله عنا وغفر لنا، أحيانا ينقرها نقرا. وقد كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، لما رأى لمعة في عقب أحدهم مثل موضع الدرهم توضأ وما مس عقبه الماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. كم منا من الأطفال الصغار أحيانا يراه والده وهو يتوضأ يضع أطراف قدمه فقط مع الماء، لا يغسلها ولا شيء. علينا أن نكون معلمين ربانيين محسنين، أحسنوا إلى الناس دائما. والله يا إخوة، تعلم طفلك الصغير يكبر عليه، يكبر على عبادة حسنة ترضي الله تبارك وتعالى، يتقبلها الله عز وجل. تعلمه الفاتحة فيقرأها في كل ركعة، علمه التسبيح في الركوع والتسبيح، يحفظ. الآن تعرفون أطفالنا يحفظون حتى لغات أخرى وهو ما يجيد الإنجليزي، لكنه يردد فيسمع. فلا تقول ابني ما يعرف. ابن عباس رضي الله عنهما يقول رواة الحديث: كان في 9 إلى 10 من عمره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا انظر إلى هذه الكلمات التي تحتاج إلى مجلدات في شرحها يفهم عنه. واعلم أن الأمة كيف لو تزرع في سويداء قلب ولدك الصغير من ذكر وأنثى، أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، هذا يجعله يتوكل على الله حق التوكل. وإياك أن تقول هذا لا يفهم، إياك إياك. الله قد أكرمنا بالعقول ولقد كرمنا بني آدم، فاحرص على تعليم ولدك. سئل سفيان بن عيينة رحمه الله عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله حين بدأ به: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فأمر بالعمل بعد العلم. بعد العلم، ورفع الله شأن العلماء في الدنيا وفي الآخرة كما يقول أهل التفسير. وكم من آيات في كتاب الله، في قول الله عز وجل: وقل رب زدني علما، قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه، كما أمر أن يستزيده من العلم. يقول أيضا ابن عيينة: ولم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة من العلم حتى توفاه الله عز وجل. في قول الله تبارك وتعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال الحسن البصري رحمه الله: هي العلم، هذه الحسنة العلم. فدائما نسأل الله، كما مر معنا في حديث أم سلمة رضي الله عنها بعد صلاة الفجر حينما تسلم: سل الله علما نافعا. وأبشر بخير، أبشر بخير. تفضل يا شيخ. قال الله تعالى،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية محبة ما أنزل الله وكفر من كرهه، لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فأكثر الناس لم يحب الرسول بل أبغض وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله أنزله.
قبل ذلك أورد رحمه الله آية من سورة النساء: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، الآية إلى آخرها. الله تبارك وتعالى وصى الذي يكون عنده ربيع يتيم سواء له أو لغيره أنه يختبره إذا كبر، إذا كان يعي ما معنى ويتصرف في ماله فإنه يعطيه، فيبتلى ويختبر بمثل هذا. وابتلوا اليتامى كما قال الله عز وجل. قال بعد ذلك: ولا تأكلوها إسرافا وبذارا، يعني لا تبادر في أكلها قبل أن يكبر، وأنت مستعجل قبل أن يصل إلى البلوغ تريد أن تنهي على هذا المال وتنسفه نسفا. ثم قال تبارك وتعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، من كان غني عنده جدة وعنده سعة فليستعفف، لا يأخذ من مال اليتيم شيئا، إنما يطعمه حتى من ماله إذا أراد، وإذا أراد أن يطعمه من مال نفسه اليتيم لا مانع من ذلك، لكن إذا أراد من الأجور ما لا يحصيه إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. انظر قرب من منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم العليا، المرتبة التي لا يبلغها أحد، يكون قريبا من منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. إذا من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف باقتصاد، إياك أن تجحف بمال هذا اليتيم. هذا الكلام لا يأتي إلا بالعلم، هذا أوردها هذه الآية ليعرف الذي يكفل يتيما والذي عنده يتيم متى يكون غنيا فيستعفف، متى يكون فقيرا فيأكل بالمعروف، وكيف يكون هذا المعروف. لا بد من علم في هذه المسألة، وإلا يرتكب الخطأ، لا يأتي بالصواب أبدا، لأن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما قال الله: إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالمسألة عظيمة. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى، الله يجزاه خير، عندي أكرمك الله، شكر الله، وصل، جزاك الله خير، بسم الله. قبل ذلك ذكر رحمه الله، قال: أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل ولكن أعرض عنه ولم يسأل. نريد أن نعرف فضل التوحيد ولو شيئا يسيرا. الله عز وجل خلق الثقلين من أجل التوحيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليفردوا الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون ما سواه. إذن الأمر عظيم، الأمر ينبغي لك أن تتفطن له وأن تتنبه وأن تقرأ هذا الباب قراءة عظيمة. أخذ الله عز وجل الميثاق من أجل التوحيد. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. خلق الله آدم ومسح بيده على ظهره فاستخرج منه ذريته، يعني من أول واحد إلى آخر واحد، ثم أخرجهم أمثال الذر كلهم، وقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. شهدوا جميعا، فهذا الميثاق الأول. إذن انظر إلى عظمة التوحيد، أشهدهم جميعا: ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، إياك أن تنكر يوم القيامة. لذا الله عز وجل في حديث أنس في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، أهون واحد، يقول له: لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول: بلى. فيقول له الله: كذبت، قد طلبت منك ما هو أقل من ذلك. أن تعبدني لا تشرك بي شيئا وأنت في صلب أبيك آدم فأبيت إلا الشرك. فالتوحيد موهوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، على الفطرة، على الشهادة الأولى التي أخرج الله عز وجل فيها الذرية، فأبواه كما في الحديث يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تولد بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إني خلق، يقول الله تبارك وتعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فجالتهم الشياطين، وفي رواية: فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وكم من آيات في فضل التوحيد، وكم من آيات أيضا في النهي عن الشرك، فلا بد أن نقرأ في هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الذنب أعظم؟ انظر، سؤال واضح، ما هو أعظم الذنوب؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هو يخلقك، وأنت تجعل له ندا آخر وشريكا وظهيرا ومعينا. فإياك إياك، علق قلبك بربك وحده لا شريك له. المرتبة الثانية كما قرأ هي محبة ما أنزل الله، وكفر من كرهه، كره ما أنزل الله، لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فأكثر الناس لم يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، بل أبغضه وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله عز وجل أنزله. عن المحبة يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله في كلام بديع له، قال، يتحدث عن المحبة: المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى عملها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، وهي قوت القلوب. انظر المحبة، لما تحب الله عز وجل وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحب ما أمر الله به وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر، هذا قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، تقر العين وترتاح كأنك ترى من تأنس به، وقرة العيون وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، حتى ولو كان حيا فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحر الظلمات، كأنه يعيش في ظلمات لأنه فقد المحبة. المحبة أمرها عظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل أن يرزقه محبته، يعني أن تحب الله تبارك وتعالى. وفي الصحيحين أن يكون الله ورسوله أحب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه المحبة العظيمة، وهي تورثك أن يحبك الله، وإذا أحبك الله فهنيئا لك. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويكتب له القبول في الأرض، حتى أهل الأرض يحبونه، يرتاحون لرؤيته، يستأنسون به، حتى في التعامل معه يفرحون. لماذا؟ لأن الله أحبه. فعلينا ببذل الأسباب، من الأسباب أن تحب ما أمر الله به، أن تحب ذلك الأمر، ترتاح له، تفرح به. فمحبة الأمر ما أمر الله به على المكلف من ذكر وأنثى أن يكون محبا لكل ما أمر الله عز وجل به وما أمر به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، محبا للتوحيد، محبا للصلاة، يدفع الزكاة التي هي من أشق الأمور، لأنه يخرج مالا من ماله، والصحيح يعرف ذلك، لابد أن يخرجها طيبة بها نفسه. إذن هو يحب الزكاة، يفرح، يفرح إذا اقترب الموسم الذي يدفع فيه الزكاة، يفرح إذا أقبل الصلاة. لماذا؟ لأنه أراد أن يذهب ويقف بين يدي الله تبارك وتعالى. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. انظر لماذا يحب المساكين؟ حتى يعطيهم. كان العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم منهم حاتم الطائي وعبد الله بن جدعان وكذا، لكن ماتوا في الجاهلية. كان أحدهم يضع النار على مرتفع حتى يمر المسافر وابن السبيل فيرى نارا فيأتي ليطعمه. ونحن الآن يدق عليك الضيف البيت، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا، ترسل له الولد تقول غير موجود. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ولا تتكلف معدما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف معدما، والله لو أدخلته بيتك وتبسمت في وجهه لكفى عن آلاف الطعام. يسمع منك كلمة طيبة مباركة يفرح يأنس. فإياك إياك والشيطان عندما يأتيه ليفسد عليك دينه. قال وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك. وهذا الشاهد معنا، يا الله أسألك حبك وحب من يحبك، حب الصالحين، حب الأذكياء، وحب عمل يقربني إلى حبك، الأوامر. ينبغي لنا أن ننظر إلى دعاء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث: إنها حق، هذه الكلمات وهذه الدعوات إنها حق، فادرسوها ثم تعلموها. والحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله. إذن الإيمان له حلاوة وطعم يذاق بالقلوب يفرح به. انظر إلى الذي يقوم يتهجد في الليل، يترك زوجه، يترك فراشه الوثيق، يترك نومه الهادئ، قسط من الراحة يعطيها للجسد، وإن لجسدك عليك حقا، ويقوم يترك كل هذا ويقوم ينصب قدميه ويتضرع يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. إذا سجد ناجى ربه واعترف بضعفه وسأله أن يتقبل منه. ولذا كثرة المعاصي نسأل الله السلام والعافية تذهب طعم هذه المحبة وطعم هذا الإيمان شيئا فشيئا. لماذا؟ لأنها تزاحمه. ولذا أصحاب التقوى تجدهم في سعادة غامرة، تجده ولو كان مفلسا لا يملك من حطام الدنيا شيئا، يرى أنه لا أحد أغنى منه. لماذا؟ لأنه مرتاح. سئل وهيب بن الورد رحمه الله: هل يجد طعم الإيمان من يعصي الله؟ قال: لا، ولا من هم بالمعصية. إذن هذه أمور تزاحم الإيمان، لكن لا يعني ذلك أن لا يعصي أحد منا، لا والله، بل إن الله عز وجل يفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه. هنا مسألة، وهي: إذا ما شق علي العمل، كلفني الله بأمر وشق علي العمل ما استطعت، هل يكون كرها لما أمر الله به؟ المسألة تحتاج منا إلى إمعان نظر. نسمع ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. جاء عن أبي هريرة والحديث في الصحيحين وفي غيرهما، قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. يعني أي شيء في قلبك تحاسب عليه. هذه الآية، هذا مفهوم منطوقها هذه الآية. فجاء الصحابة فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا. انظر الاستجابة المباشرة، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها. بعدها مباشرة آخر آيتين من سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخ الله تعالى، نسخه الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم، قال الله نعم. وفي رواية قد فعلت، يقول الله عز وجل ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال نعم. هذه هاتان الآيتان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من قرأهما في ليلة كفتاه، تكفيه. قال ابن حجر رحمه الله عن قيام الليل قال تكفيه الشروق له، قال حتى عن قراءة القرآن فيها فضائل عظيمة. فإياك إياك، وكم من الأمور التي يعني في هذا الباب ما نأخذها على اعتبارها، وإنما نفهم ما قاله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فأكثر الناس لم يحب الرسول، ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم بل أبغضه. ننظر ماذا حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القصة. وتعرفون قول الله تبارك وتعالى في آية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست دعوة تدعى، وإنما إذا كنت صادقا في محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه، إذا كنت صادقا في محبتك لله تبارك وتعالى فاتبع رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الحسن البصري رحمه الله زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. أعود إلى محبة ما أنزل الله والارتياح عند القيام بالأعمال. مثلا الصلاة، انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، يقول لبلال رضي الله عنه أرحنا بها يا بلال، اجعلنا نرتاح. يعني إذا أصابك هم وغم إلجأ إلى الصلاة مباشرة، إلجأ إلى الصلاة يزيل الله عز وجل همك ويفرج عنك، إلجأ صادقا إلى ربك وأبشر بخير. يقول معاذ بن جبل صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بكى عند موته فسئل عن ذلك فقال إنما أبكي على ظمأ الهواجر، الصيام في الحر الشديد وقيام ليل الشتاء القصير، يقوم ويصوم، هذا الذي أبكي عليه، هذه الأعمال التي كان يرتاح بها. قال ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر التي نفرق فيها كثيرا، عفى الله عنا وغفر لنا. ذلك بأنهم كرهوا، ذكر هذه الآية، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، كرهوا الأوامر والنواهي كذلك التي أنزلها الله، فكان سببا في أن أحبط الله تبارك وتعالى أعمالهم. يقول البغوي رحمه الله ذكر في قول الله تبارك وتعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، قال السدي التقى الأخنس بن شريق وأبو جهل بن هشام، فرعون الأمة أبو جهل، فقال له الأخنس يقول لأبي جهل يا أبا الحكم أخبرني عن محمد بن عبد الله أصادق هو أم كاذب، يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أصادق هو أم كاذب، فإنه ليس هاهنا أحد يسمع كلامك غيري، ما في إلا أنا أسمعه. فقال أبو جهل والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط. كان يلقب بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، وانظر ما يلجأ إلى الكذب، يعني يستحي أن يؤخذ عليه كذبة كما فعل أبو سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه، يعني ما وجد ثغرة فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عند هرقل. يستحيون أن تسجل ونحن الآن نكذب في الخمس دقائق. نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر ونعلم أولادنا نلجئهم ونضطرهم إلى أن يكذبوا، نسأل الله السلامة والعافية. قال إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والندوة والنبوة، يعني ذهبوا بما يتشرف به العرب وقبائل العرب، فماذا يكون لسائر قريش؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية وقال ناجية بن كعب كان أبو جهل، قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: لا نتهمك ولا نكذبك ولكننا نكذب الذي جئت به، انظر. فقال الله عز وجل: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، يعني بأنك كاذب، فإنهم لا يكذبونك، ما يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم في كذب، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. المرتبة الثالثة لعلنا نختصر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة العزم على الفعل، وكثير من الناس عرف وأحب ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنيا.
المرتبة الثالثة العزم. إذا أردت أن تعمل فعزم، وهي عقد القلب على إمضاء الأمر، كما ذكر أهل تفسير معاني الكلمات، أن تمضي وتعزم بعقلك بقلبك أن تقوم بهذا العمل، لا تتراخى لا تتوانى، وإنما تكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ربه تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاستغفر لهم، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. إذن الواحد منا لا بد أن يكون ممن يعزم المسألة، يستعين بالله تبارك وتعالى، وإياك والتساهل. يعني تقول متى ما نحن نسمع الآن، تقول له احضر حلقات الذكر وحلقات العلم وكذا وكذا، يقول مشغول إن شاء الله متى ما كذا. اعزم مرة واحدة تتلذذ بها، والله لا تتركها إلا أن يشاء الله تبارك، تجد فيها بغية، تجد الأنس، هذه رياض الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، غنيمتها الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يقول ابن كثير: إن ذلك لمن عزم الأمور، أي لمن الأمور المشكورة والأفعال الحميدة التي عليها ثواب جزيل، إلى آخر ما قال رحمه الله. انظر في العزم، هذا نسمعه كثيرا، إذا دعا لك صاحبك قال لك الله يغفر لك إن شاء الله، يقول هذه الكلمة إن شاء الله، هنا ليس لها موضع، كلمة طيبة مباركة ولكن ليست في هذا الموضع. نسمع ما يقوله رسولنا صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. انظر هذه الكلمة، مع أنك تقول يعني ترى هنا وفيها أدب وفيها، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء، يعقد قلبه ويكون واثقا بالله أنه سيغفر له الذنوب، لأنه غفار الذنوب، ولأنه وعد ووعده الحق، وأنه كلما جئته بذنوب ومعك من الاستغفار والتوبة قبل منه، وهو التواب الرحيم جل في علاه. يقول النووي رحمه الله: عزم المسألة الشدة في طلبها، والحزم من غير ضعف في الطلب ولا تعليق على مشيئة ونحوها. إذن دائما نعزم في هذا الأمر، لعلنا منها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، هذه العزيمة، إلى آخر الدعاء. تفضل يا شيخ اللي بعده. تمام، الذي معناه.
السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الرابعة العمل، وكثير من الناس إذا عزم أو عمل أو عمل وتبين عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم ترك العمل.
يعني إذا علمت تعلمت ولله الحمد والمنة اعمل اعمل وطبق. من أسباب حفظ العلم تطبيقه والعمل به. يقول الإمام أحمد رحمه الله رحمة الأبرار، يقول يقول رحمه الله تبارك وتعالى أنه ما كتب حديثا إلا وعمل به، حتى إنه لما كتب أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طالب دينارا الحجام، قال احتجمت وأعطيت الحجام دينارا ليطبق. إذن العمل هو الذي يثبت لك العلم بأمر الله تبارك وتعالى، وهذا العمل سنسأل عنه يوم القيامة عن علمه ماذا عمل فيه. عندما تتعلم ولا تعمل يكون وبالا عليه. في صحيح مسلم حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء برجل يوم القيامة فتندلق أكتابه من بطنه تخرج أمعاؤه فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيأتيه الناس، هذا في وسط جهنم، يأتيه الناس يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وقت الأذان شيخ، تفضلي شيخ. هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيضا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. العلم الذي لا ينفع صاحبه هذه مشكلة، يكون حجة عليه يوم القيامة لا حجة له. فعليك إذا تعلمت علما أن تعمل به. قال فضيل بن عياض رحمه الله لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به. كلام واضح، حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما. تفضل الخامس يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى المرتبة الخامسة أن كثيرا ممن عمل لا يقع خالصا، فإن وقع خالصا لم يقع صوابا.
هنا ذكر رحمه الله في هذه المرتبة شرطي قبول العمل، الإخلاص لله تبارك وتعالى ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأي عمل يتقرب به المكلف لا بد أن يتوفر فيه هذان الشرطان، الإخلاص فلا رياء ولا سمعة ولا حب مدحة ولا حب ظهور ولا كذا، والله أعلم بما في السرائر، لكن الإنسان يدعو الله عز وجل أن يجعل عمله خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى، ويخاف على نفسه، وكذلك أن يكون موافقا لما جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاحذر كل بدعة، احذر أن تأتي بشيء من تلقاء نفسك لم يشرعه الله، لم يأذن به الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تظن أنك جئت بشيء في دين الله تبارك وتعالى. يقول الإمام مالك رحمه الله من زعم أنه فيه يعني يدخل بدعة وأنه يستحسنها وكذا، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، يعني ما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم وأنت الذي ظفرت بها. فعلينا دائما أن نخاف إذا قيل لنا بدعة، ننظر ونقف ونقف وقفة الذي يخاف من الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. لأن نسمع كثير من الناس مبتدع مبتدع مبتدع، ماذا يلمز ويهمز العلماء الربانيين، يقولون مبتدع مبتدع. المبتدع هذا يخافون عليك أن تماثله، أن تكون مثله فتحشر في زمرته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وستفترق أمتي على 73 فرقة، وفي رواية ملة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، في رواية الجماعة. نحرص على هؤلاء. فإذا قال لك العالم الموثوق هذه بدعة فافرح، فافرح لأنه يريد أن ينقذك من النار، يريدك أن تكون على الصراط المستقيم، يريدك أن تحشر في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء عندهم أشغال أكثر من أن يأكلوا أعراض الناس ويتفكهوا بهم، يخافون على الأمة لأنهم ورثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فإياك أن تسمع لأولئك الناعقين الذين يزهدون من العلماء الذين يحذرون من البدع. علينا أن نخاف من الله تبارك وتعالى. نسمع فلان ما عنده إلا فلان، فعنده مبتدع، يخافون عليه، لا يريدك أن تكون تبعا لأهل البدع فتورد نفسك النار وتهلكها. قال ربنا تبارك وتعالى في آخر سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه، يخاف لقاء الله عز وجل، اللقاء الذي لا بد أن يكون، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، تحقق وقوع الأمر، عبر الله عز وجل بالفعل الماضي في اللغة العربية لتحقق وقوعه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذه الموافقة، هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا الإخلاص. من سمع سمع الله به، من رأى رأى الله به، هذا في الصحيح. تريد سمعة ورياء ومدحة وكذا وكذا، يوم القيامة على رؤوس الخلائق تفضح، نعوذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، في رواية فهو للذي أشرك، في رواية الإمام أحمد يقول الله لأهل الرياء يوم القيامة اذهبوا إلى من كنتم تراءون هل تجدون عندهم جزاء، اذهب، الذي تريده أن كذا يثني عليك وكذا وأنت تفعل من أجله. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، المسألة عظيمة. وتعرفون تفسير الفضيل بن عياض رحمه الله ليبلوكم أيكم أحسن عمل، قال أصوبه وأخلص، صواب خالص، لا بد من توفر هذين الشرطين. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى المرتبة السادسة أن الصالحين يخافون من حبط العمل، لقوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون،
وهذا من أقل الأشياء في زماننا.
هذه المرتبة التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى أن المؤمنين المتقين يخافون يوم القيامة أن يقدموا على الله تبارك وتعالى ويكون قد قدموا شيئا أحبط، كان سببا في حبوط أعمالهم، لكنهم يحسنون الظن بربهم تبارك وتعالى، لكنهم يخافون. يقول هذا أقل الأشياء، من أقل الأشياء في زمننا. الواحد منا لو صلى ركعتين في الليل ربما حدث بها أمة، احفظ لك شيء للآخرة، خاف على نفسك. أحيانا يظلمك الإنسان، انظروا هذا المثال، هذا موجود كثيرا، يظلمك الإنسان في شيء اعتدى عليه فتقوم تتحدث به في كل مجلس من مجالسك عند الذين لا ترجو منهم فائدة، ربما تأتي يوم القيامة وهو ظلمك، لكن قد ظلمته أنت كذلك بالغيبة، فتكون المظلمة عند لا تساوي شيئا مما وقعت فيه أنت. احفظ لسانك، لكن إذا كنت عند القاضي، عند المفتي، عند من ترجو له نصحا أن ينصحه لا مانع، أما أن تجعله في كل ما تجلس مجلس إلا وأنت كذا وكذا وكذا، والله عز وجل أعلم بالنيات، تتفكه بعرضه، وربما أضفت كل مجلس تضيف فيه زيادة جملة وهكذا حتى تصبح مجلدا. إياك إياك، تقدم على الله وأنت الظالم الآن، قد استوفيت أكثر من حقه. فهنا المؤمن يحسن ويخاف، يحسن ويخاف، وأما المنافق والخاسر والعياذ بالله يسيء ويأمن. يعني تقول للواحد منهم الشاب اتق الله، صليت معهم العشاء، طيب صليت، هل تعلم أن الله قبل منك؟ لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. كم من مصلي لا تقبل صلاته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع، ما يدريك. إياك والعجب، إياك والفخر بهذا الأمر الذي لا تدري ما فعل الله به، ما صنع الله به. ذكر البخاري رحمه الله عقد بابا في صحيحه، باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وأورد قول إبراهيم التيمي رحمه الله: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. يعني أعرض القول حقي اللي أقوله على العمل، فأخشى أني أكون من أهل الكذب. يخافون على أنفسهم، يخافون وهم. يقول ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ونحن اليوم يقول صليت قبل ما تولد أنا أفضل منك، وأنت تعدل له صلاته أو كذا، تحاول أن تنصحه، يجابهك ويحاربك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون؟ فقال لها: لا يا بنت الصديق، لا، ليس هذا الفهم، لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات. يخافون، يقدم العمل الطيب المبارك بعلم وبعمل متقن، ولكنه يخاف على نفسه، يخاف على نفسه. ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة أو صدقة درهم واحد لم يكن غائب أحب إلي من الموت. يعرف قول الله إنما يتقبل الله من المتقين، والله يحب المتقين. فإياك والفخر بما تعمل، لأنك لا تدري. قال ربنا تبارك وتعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم، يخافون ربهم، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، يخافون يوم القيامة وقدومهم على الله تبارك وتعالى. لعلك تكمل شيخ حديثي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المرتبة السابعة الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار. وهذه أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون، وهي قليل في زماننا، فالتفكر في حال الذي تعرف من الناس في هذا وغيره يدلك على شيء كثير تجهله، والله أعلم.
رحمه الله رحمة الأبرار، ما أنصحه. والمداومة على العمل الصالح هذا هو طريق الفلاح وطريق السعادة. الطريق الموصلة إلى جنات الله، إلى جنات النعيم. جعلني الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى منها. الثبات، الاستقامة. الواحد منا أحيانا تصيبه فترة من الفترات يترك قليلا من الأعمال الصالحات، تجده في أيام بفضل من الله تبارك وتعالى محافظ على الصلاة جمعة وجماعة، بل يقوم قبل الفجر يصلي كم ركعة من قيام الليل ويذهب، وتأتيه فترة كأنه يجعله الشيطان يمل من مثل هذا. عليه أن يداوم. لا تدري متى يبغتك الأجل، لا تدري متى تموت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم. فإياك إياك أن يغزوك الشيطان من هذا الباب فتقصر وتترك. إنما استعن بالله تبارك وتعالى واثبت. فالاستقامة وهي السداد، النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها، وإن لم تستطع فالمقاربة. قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا. اثبت، اثبت على العمل الصالح، سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. الواحد يستعين منا بالله، يستمد العون منه، يشكو ضعفه إلى الله، يشكو تقصيره وأنه تمر به الأزمات والظروف فيقصر، يسأل الله أن يعينه، أن يأخذ بناصيته للبر والتقوى، أن يثبته على ذلك حتى الممات. يخاف على نفسه، يخاف على نفسه لأنه بشر ولأنه ضعيف، فعليه أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. وعليه في زمن الفتن أن يكثر من الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم خرج على بعض أصحابه فقال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فتن كقطع الليل المظلم، خاصة في آخر الزمان، يصبح الرجل مؤمنا، مؤمن ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا بشيء زائل، يبيع دينه، ربما ينتقل إلى ملة أخرى والعياذ بالله، يرتد، نسأل الله السلام والعافية، ردة. وهذا نسمعه الآن في مقاطع في التيك توك وفي السنابات، يقول أحدهم، تجده في 18 في 19 كذا، يقول: أنا تخلصت من قيود الإسلام التي كذا وكذا فعلت بي وكذا، وجدت حريتي. تجد حريتك في جهنم والعياذ بالله. نحافظ على أولادنا، نوعيهم، نعلمهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. سئل، سئل: ما أكثر ما تقول هذا الدعاء؟ قال: إن القلوب، قلوب العباد، بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الحق والسنة حتى نلقاه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وكذلك ذكر الخوف من سوء الخاتمة. كان سفيان الثوري رحمه الله يشتد قلقه من السوابق التي سبقت ومن الخواتم بما يختم له، فكان يبكي ويقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. يخافه، وهم أهل العبادة وأهل الزهد وأهل الورع وأهل التقوى رحمهم الله رحمة الأبرار. ذكر الإمام ابن القيم عن بكاء الإمام الثوري رحمه الله أنه بكى ليلة حتى الصباح، فلما سئل قال: إنما أبكي من خوف الخاتمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من أن يتخبطه الشيطان عند الموت. انظر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف كما في الدعاء المشهور: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من الغرق من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. صححه الألباني. شاهد معنا أنه يعوذ بالله أن يتخبطه الشيطان، لأنه يأتيه حتى في احتضار، يأتيه كما ذكر ذلك أهل التفسير من الإسرائيليات، يعرض عليه دين المسيحية والنصارى وكذا وكذا، والله أعلم بصحة هذه الروايات، لكن يعرض عليه الشيطان حتى يخرجه من دينه من الإسلام حتى في هذه اللحظات. ذكر البيهقي وغيره في الشعب أن الإمام أحمد لما كان في احتضاره كان عنده ابنه عبد الله رحمهما الله رحمة الأبرار، وكان يغمى عليه ثم يفيق من ذلك، فكان يقول له، يقول كأنه يقول لابنه: لا لا، لما بعد. فيسأله ولده عبد الله: يا أبتي ما تقول؟ قال: جاءني الشيطان عض على أنامله يقول: فتني يا أحمد، ما قدرت عليك. وهو يقول للشيطان: لا لا، ما يزال خائفا، لما بعد حتى أموت. يخافون من سوء الخاتمة، يخافون أن يتخبطهم الشيطان عند الموت. ولكن ذكر المصنف رحمه الله حديثا يجب علينا أن نفهمه، قوله عليه الصلاة والسلام: إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار. هذه المسألة لا بد أن نفهمها. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: إن حديث ابن مسعود حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي بين الجنة، ليس المراد أن عمله أوصله إلى هذا المكان حتى لم يبقى إلا ذراع، لأنه لو كان عمله عمل أهل الجنة حقيقة من أول الأمر ما خذله الله عز وجل، لأن الله أكرم من عبده، الله أكرم من عبده، لأن الله أكرم من عبده، عبد مقبل على الله، ما بقي عليه والجنة إلا ذراع يصده الله، هذا مستحيل. لكن المعنى يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لأنه في رواية أخرى فيما يبدو للناس قال: حتى إذا لم يبق على أجله إلا القليل زاغ قلبه والعياذ بالله، نسأل الله العافية. هذا معنى حديث ابن مسعود. إذن لم يبق بينه وبين الجنة إلا ذراع بالنسبة لأجله، وإلا فهو من الأصل ما عمل عمل أهل الجنة، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله ألا يزيغ قلوبنا عامل وفي قلبه سريرة خبيثة أودت به إلى أنه لم يبق إلا ذراع ويموت. انتهى كلامه. يقول ابن رجب رحمه الله: وقوله فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، هذا النفاق. أما الذي يعمل الصالحات الله عز وجل ييسر له جميع أموره. وقت الصلاة باقي دقيقة، ولعلنا نختم بهذا. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم لي ولكم بالحسنى. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقاك، واجعل خير أعمالنا خواتمها. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم كن لنا معينا ونصيرا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانه.
الشيخ علي بن زيد بن الله كان وله رحمه الله على زرع في نفوس الناس التوحيد وطاعة ولاة الأمور، وغيرنا كذلك الصلاة وغيرها كذلك عباده والبر. فنسأل الله عز وجل أن يهديهم عنا خير الجزاء وأوفاه وأطيعه، وسوف يمضي على سمعنا الشيخ علي بن زيد المصري كلمته في هذه الليله، وهي اخر ليله من دوره الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولكن بعد اسفل السنه الراتبه جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المؤلف، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبعة أمور، سبعة مراتب: الأولى العلم به، الثانية محبته، الثالثة العزم على الفعل، الرابعة العمل، الخامسة كونه يقع على المشروع خالصا صوابا، السادسة التحذير من فعل ما يحبطه، السابعة الثبات عليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، أسألك يا الله أن تفقهنا في الدين وأن تجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا الجامع المبارك نواة خير وبركة ومنبر دعوة إلى الدعوة السلفية الوسطية التي كان عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وأن تثيب القائمين على هذه الدورة بكل فعل فعلوه الفردوس الأعلى من الجنة، ووالديهم وأزواجهم وأولادهم وذرياتهم، إنك أنت الجواد الكريم. أيها المباركون، رسالة قصيرة المبنى لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وجعل له في عقبه ذكرا مباركا، وجعل له لسان صدق في الآخرين لا تصل إلى الصفحتين، كلمات يسيرات فتح الله تبارك وتعالى عليه فيها، فجعلها على غرار ما كان يكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه، فهنيئا هنيئا، هو أسلوب فتح الله به عليه رحمه الله رحمة واسعة. فعلينا أن نقرأ وعلينا أن نستفيد وأن نحاكي وأن نقلد حتى في الكتابة. كتب سبع مراتب لكل ما أوجب الله تبارك وتعالى عليك، ينبغي لك أن تنظر فيما أوجب الله عليك وتنظر إلى هذه المراتب السبع. بدأها إجمالا رحمه الله تبارك وتعالى، فقال العلم به بالأمر الذي أوجبه الله تبارك وتعالى، محبته تحب هذا الأمر، يعني كتب الله عز وجل وأمرنا أن نصلي، لا تأتي وأنت كسلان، لا تأتي وكأنك مجبر، إنما تأتي لترتاح، لتزيل الهم والغم الذي بين جنبيك، لأنك ذاهب إلى أمر أمرك الله عز وجل به. قال والعزم على الفعل، أن تكون من أهل العزيمة، من لا تكون من أهل التراخي، من أهل الكسل، من أهل التسويف، إنما تكون من أهل العزيمة. قال الرابع العمل، أمرت وأوجب الله عليك كذا وكذا، تعمل تعمل وتطبق، لأن هذه مراضي الله تبارك وتعالى. قال الخامس كونه يقع على المشروع صوابا خالصا لله لا تشرك معه أحدا، الصواب أن يكون على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك إياك أن تحدث في دين الله وفي شرع الله ما ليس منه، ولو زخرفوا لك القول ولو قالوا لك بدعة فيها قرب إلى الله، إياك أن تقترب لمثل ذلك. قال السادسة التحذير من فعل ما يحبط هذا العمل الذي تعمله، إياك إياك أن تقترف ما يجعل هذا العمل هباء منثورا يوم القيامة، نسأل الله السلام والعافية. قال السابع المرتبة السابعة الثبات عليه، الاستقامة الدوام. ثم بعد ذلك جاء في تفصيل رحمه الله تبارك وتعالى، تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى المرتبة الأولى العلم به، إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، أو عرف أن الله حل البيع وحرم الربا، أو عرف أن الله حرم أكل مال اليتيم وحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا، وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى يعرفه، ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى يعرفه إلا إلى أن يعرفه. واعتبر ذلك بالمسألة الأولى وهي مسألة التوحيد والشرك. أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل، وعرف أن الله حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل، وعرف تحريم أكل مال اليتيم وجواز الأكل بالمعروف ويتولى مال اليتيم ولم يسأل.
ذكر رحمه الله تبارك وتعالى من المراتب السبع المرتبة الأولى، وبدأ بتفصيل، مع أن هذه الرسالة قصيرة جدا ولله الحمد المنة، لكنه أجمل ثم فصل رحمه الله كعادة العلماء الربانيين. فقال رحمه الله تبارك وتعالى في بداية هذا الأمر أنه يجب عليك أيها المكلف من ذكر وأنثى، إذا عرفت أن الله تبارك وتعالى أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، أو عرفت أي أمر مما أحل الله والأمر الذي حرم الله تبارك وتعالى، أن تعمل بالمأمور به وتسأل إذا لم تكن تعلم، وأن تجتنب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يأتي بالعلم، يأتي بالسؤال كما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى. فذكر أن أكثر الناس علم أن التوحيد حق وأن الشرك باطل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل. ننظر في أحوال المسلمين، أصلح الله أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، تجد الواحد منهم يصلي ويصوم ويحج، وأحيانا بعدما يذهب من الحج وينتهي من أعمال الحج جميعها، أول ما يبدأ بضريح فلان فيطوف حوله ويدعوه من دون الله تبارك وتعالى. فتخيل يأتي من التوحيد من الحج ويذهب إلى الشرك، هذا والله هو الضلال المبين، نسأل الله السلام والعافية. أبى أن يسأل العلماء الربانيين الذين ولله الحمد والمنة كثر وموجودون في كل زمان، لا تخلو منهم الأرض بفضل من الله تبارك وتعالى، وخاصة في أعصارنا هذه، في زمننا هذا، تستطيع وأنت في مشارق الأرض وفي مغاربها أن تتصل بالعلماء الموثوقين بالعلماء الربانيين فتسأل عن دينك. لو كان أمرا من أمور الدنيا لتساءلنا، الواحد منا يمحص ويذهب ويسأل أكثر من عشرة إذا أراد شراء أرض أو أراد شراء سيارة. وهذا أمر الدين، الفارق بين المؤمن والكافر التوحيد والشرك ولا يسأل، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ولكن أعرض عنه ولم يسأل، وعرف أن الله حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل. لا بد أن نسأل في أمورنا. الآن عندنا معاملات، المعاملة الربوية ربما لا تأخذ 5 دقائق إلا والمال في حسابك، والمعاملة التي على ما يرضي ربنا تبارك وتعالى وعلى شرع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قد تستغرق معك أسبوعا كاملا، ليبلوكم، ليختبرنا الله عز وجل، هل تذهب إلى الربا مباشرة أم تخاف أن تدخل في جسدك شيئا يغضب الله تبارك وتعالى. فأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، هكذا يخبرنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. بل يقول عليه الصلاة والسلام: الربا 73 حوبا، أي بابا، أيسرها كأن ينكح الرجل أمه علانية، وإن أربى الربا أن يستطيل المسلم في عرض أخيه المسلم. الربا أمره عظيم، فعلينا أن نسأل وأن نتحرى وأن ندقق المسألة وأن لا نستعجل حتى نظفر بالحلال الطيب، لأن ربنا تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. حذاري حذاري، إياك أن تدخل إلى جوفك أو إلى جوف زوجك وأولادك ومن تعول مالا حراما، إياك إياك، احذر من مثل هذا. فالأمور عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جاء عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. فانظر إلى من هم اليهود ومن هم النصارى، واحذر أن تسلك طريقهم. اليهود علموا الحق وأبوا أن يقتفوا أثره، علموه، وأما النصارى فيعبدون الله على جهل، يعبدونه على ضلالة بدون علم، ليس معهم بصيرة، لا يقتفون الآثار من الكتاب والسنة. فهنا يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. عالم أعطاه الله علما، ولكن هذا العلم سيكون حجة عليه يوم القيامة. حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وفي رواية عن 5، عن علمه ماذا عمل فيه، الذي تعلمته ماذا عملت فيه. قال: ومن فسد من عبادنا، الذين يكثرون من التعبد على جهالة. وعلى هذا الغرار التبليغ، جماعة التبليغ ليس عندهم علم ولا يدعون إلى التوحيد، ليس عندهم، يقولون إذا دعونا إلى أن يهرب الناس من المعصية أو كذا يفرون من عندنا. وكتاب الله كله ترغيب وترهيب، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها ترغيب وترهيب، وهم يزعمون أنهم يعلمون وعندهم من الأساليب والطرائق ما يجلب الناس ويجعلهم ينضمون تحت لوائهم، وكذبوا. والله لا يوجد أفضل من طرائق القرآن الكريم والسنة النبوية أبدا. فهؤلاء يزعمون أنهم لو دعوا الناس إلى الخير وحذروهم من الشر نفروا، لأنهم يحذرونهم من الشر. وكم في آيات من كتاب الله تبارك، وكم في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المراد بالضالين هنا من فقدوا العلم. هؤلاء اشتهد معنا أنه علم أن التوحيد حق وأن الشرك باطل، ولكنه أبى أن ينتفع. قلت لكم يرجع من الحج ويذهب إلى قبر سيده فلان ويطوف حوله ويقول له المدد والولد ويدعوه من دون الله ويطلب منه شفاء المريض، هذا الشرك بعينه، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا دائما أن نتعلم، وإذا فاتنا شيء من العلم أن نسأل حتى لا نكون من الجهلاء. قال ربنا تبارك وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. دائما كن من أهل الحق، وكن كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالجمل الأنف الذي فيه خطام في أنفه، أي مكان قيد انقاد، حتى لو برك على صخرة أو حجرة تبركه يبرك. هكذا مثل المؤمن كما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العلم وسيلة للعمل، العلم الشرعي ينير لك الطريق، يجعلك تعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذان صنفان مخالفان للذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، نسأل الله أن نكون من المنعم عليهم. هذان صنفان، الضالين والمغضوب عليهم. قلنا إن الذين أنعم الله عليهم يجمعهم شيء واحد، وهو العلم بالحق والعمل به. وهذان الصنفان أي غير المغضوب عليهم ولا الضالين على عكس ذلك. فالمغضوب عليهم علموا الحق ولم يعملوا به، وعلى رأسهم اليهود علموا الحق ولم يعملوا به، والضالون هم الذين لم يعلموا الحق، أي عبدوا الله على جهل. وهذا تحذير، تحذير من الله تبارك وتعالى أن تسلك مسلك هذين الصنفين الخائبين الخاسرين، المغضوب عليهم والضالين، إياك إياك. قال رحمه الله: والضالون هم الذين لم يعلموا الحق، أي عبدوا الله على جهل، وعلى رأسهم النصارى قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما بعد بعثته أو بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فالنصارى واليهود سواء، لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به، علموا أن الله مرسل من الله تبارك وتعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هذا فيما أنزل الله عليهم، ولكنهم أبوا، أبوا، نسأل الله السلامة والعافية. دائما أيها المباركون نسأل الله تبارك وتعالى علما نافعا، علما صالحا، وننظر إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. جعلها بعد الأذكار مباشرة، كان يصلي عليه الصلاة والسلام ثم يقول: أستغفر الله أستغفر الله. كما تعلمون أدخل هذا الحديث، سل الله علما نافعا وأبشر بخير، لأن الله وعد ووعده الحق: دعوني أستجب لكم، تكون من المستجاب لهم بأمر الله تبارك وتعالى. ننظر إلى شروط لا إله إلا الله. شرطها الأول العلم، شرطها من الشروط السبعة وقيل ثمانية، العلم بمعناها، أن تعلم أنه لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى، كل معبود سوى الله فهو باطل، مهما بلغ في المرتبة فهو باطل، لأن المعبود الحق هو الله جل في علاه. انظر إلى هذا الشرط العظيم الذي لا بد أن تحققه في لا إله إلا الله، فشروطها سبعة، ومنها قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. جاء في حديث عثمان في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. انظر فضل العلم، انظر فضل العلم، واجتهد في هذا الباب العظيم لتكون من العلماء الربانيين علينا وعليهم رحمة الله تبارك. بوب البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، الآية التي سبقت، قال: باب العلم قبل القول والعمل. قبل أن تعمل وقبل أن تحدث الناس وتقول اعلم، احنا نقول في عاميتنا كل إناء بما فيه ينضح، فالإناء الذي فيه ماء يخرج ماء، والإناء الذي فيه عسل يخرج عسلا، الإناء الذي فيه علم يخرج علما، الإناء الفارغ لا يخرج إلا هواء لا يخرج شيئا. فعليك إذا أردت أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى أن تتعلم وأن تقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عليه الصلاة والسلام فينتظر حتى ينزل عليه الوحي فيخبره الله تبارك وتعالى. سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة جبريل عن خير بقاع الأرض وعن شرها، فقال له جبريل وهو شريف الملائكة: لا أعلم حتى أسأل ربي. ثم صعد إلى السماء فسأل الله تبارك وتعالى، فأخبره الله جل في علاه أن أفضل البقاع المساجد وشرها الأسواق. فنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: أخبرني ربي بكذا، انظر ما يعتدي أحد منهم على العلم الذي معهم، لكنهم لا يتجاوزون ما عندهم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إياك أن تخجل أو أن تستحي أن يقال فلان ما عرف مسألة كذا وكذا وهو يعرفها الصغير من الناس أو الصغير من طلاب العلم. إياك أن يأتيك الشيطان ويوسوس لك بذلك فتبوء بالخسران، يريدك المهالك. إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقول الشيء الذي أنت جاهله. فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله، يصاب في مقتل. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بعض الناس يأتي يقول له: والله عندي مسألة بسيطة، ويسأل عن الطلاق، يسأل عن كذا الرضاع، يسأل مسائل يجمع لها أهل بدر في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ونحن بكل راحة. يقول له أحيانا: أبحث لك. ويبحث، ما تظن ربما تبحث في مواقع زل أصحابها أو أفتوا بهواهم. إياك ومن نعم الله تبارك وتعالى علينا عندنا لجنة للإفتاء، ترفع هاتفك وتتصل، ترسل في الواس يأتيك الجواب، ولله الحمد. فإياك والعجلة، إياك والقول على الله بلا علم. إذن هنا بوب البخاري باب العلم قبل القول وقبل أن تعمل، قبل أن تقول. ولذا يقول رحمه الله: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وهذا يحتاج منا إلى إرادة أن نقرأ في مثل هذه الأبواب التي تعلم التربية، أن تجعلك خائفا من الله تبارك وتعالى أن تقول عليه أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن المنير رحمه الله: أراد به، أي البخاري أراد به، أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما. احذر إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك. إذن يجب على كل واحد منا، على المكلف من ذكر وأنثى، من صغير وكبير، أن يعرف التوحيد ويعرف الشرك. التوحيد ليطبقه، والشرك ليحذره بكل وكافة صوره، صغيره وكبيره، قليله وكثيره، ظاهره وخفيه، حتى لا تقع فيه. لأن ربنا تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة الأبرار أنه قال: من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. تخيل أنت تريد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في بيتك، ولكنك لا علم عندك، ما تفسده أكثر مما تصلحه. فعلينا أن نتعلم. العلم باب عظيم، العلم نور يستضيء به كل الظروف، تكون منارة أمامه، فتسير على بصيرة، تتكلم بعلم وتصمت بعلم، تعرف متى تنهى عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى حمزة رضي الله عنه وأرضاه قبل أن تحرم الخمر، والحديث في صحيح البخاري، جاء إليه وقد ثمل، كان شربا رضي الله عنه وأرضاه، وقد جبس نامي جملي علي رضي الله عنه أرضاه وهو يعد الإذخر. لماذا؟ ليبتني بفاطمة رضوان الله، ليتزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شكى إليه علي رضي الله عنه، فجاء فإذا حمزة قد احمرت عيناه ثمين، فطأطأ ونظر في النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوشح سيفه. هذا حمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله عليه. فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ انظر لمن يقول، لسيد ولد آدم، لمحمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ظهره، رجع القهقرى، رجع وتركه. هذا العلم، هذا العلم. ثم بعد ذلك انتهى الأمر، يصلحه النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لا، إلا في حينها ولا لا يصلح. ربما تنظر إلى مثل هذه الحوادث في زمن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرجع؟ العلم. فدائما أيها المباركون نطلب العلم ونقرأ في كتاب الله وفي تفسيره وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا جميعا أن نتعلم قبل أن نعمل، وقبل أن ننهى الناس، وقبل أن نأمرهم بالمعروف، لأن الجهل يوقعك في المزالق، أحيانا يوقعك فيما لا تحمد عقباه. كثير من الناس على جهل، يريد أن يصلح العالم كله، يريد في لحظة واحدة ربما كان فيها حتف. فإياك إياك أن تكون من أهل الجهل، والجهل يكون في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، وفي رواية بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. الجهل يكثر، من علامات الساعة خشو الجهل، والسبب تجده في أمور الدنيا يحذق كل شيء، كما يقول الحسن البصري، وأورد هذا الأثر في ابن كثير في تفسير ابن كثير، يقول: إذا وضع الدرهم على إذا وضع العملة على إصبعه يعرف وزنها، وتجده لا يحسن أن يصلي. مسألة، إياك أن تنشغل بالدنيا عن الآخرة. تعلم العلم الشرعي ولا يمنع، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، اطلب الرزق، فقد اتجر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما يمنع ذلك. لكن إياك أن تقدم الدنيا على الآخرة، تقدم الفاني على الباقي. الدنيا لا تساوي في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت تعدل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، لموضع صوت أحدكم في الجنة ما يغطيه القطعة من الخشب الصوت، خير من الدنيا وما فيها. فإياك في قوله رحمه الله: وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه، ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى أن يعرفه. نبه الراسخون من أهل العلم أنه لا بد من السؤال قبل أن تعمل للشيء الذي تجهله، عليك أن تسأل. يقول ابن شهاب الزهري رحمه الله تبارك وتعالى: إنما هذا العلم خزائن، تعرفون الخزائن التي يوضع فيها الأموال وتغلق، إنما هذا العلم خزائن ومفاتيحها المسألة. اسأل يأتيك الجواب، ولكن تسأل العلماء، تسأل أهل السؤال، لأن ربنا تبارك وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونحن الآن لو كنت تشكو مرضا لا تذهب إلى حداد، أو تذهب إلى تاجر، أو تذهب إلى الطبيب المختص. أنت كذلك في علمك يجب عليك وجوبا أن تذهب إلى المختص. كان الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، صاحب علم العروض والنحو أيضا، كان يقول: العلوم أقفال، جمع قفل، العلوم أقفال، والسؤالات مفاتيحها. اسأل، كان الصحابة رضوان الله عليهم يفرحون بالأعرابي يأتي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يفتح لهم أبواب من العلم. كانوا ينتظرون قدوم السائل ويفرحون به، لأنهم كانوا يهابون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يخافون من فقههم أن يسألوا عن سؤال فيحرم بسبب مسألتهم، لأنه من أعظم الناس جرما من المسلمين الذي يحرم المسألة تحرم من أجل مسألته. ومن هنا يأتي فضل العلم. العلم باب عظيم أيها المباركون، ينبغي لنا ورب الكعبة أن نبذل فيه جل أوقاتنا حتى نعبد الله على بصيرة. تبدأ بالتوحيد، فلا تشرك مع الله غيره. إذا كنت موحدا هنيئا لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. أمر عظيم. انظر إلى الصلوات، كم منا من لا يحسن الصلاة عفى الله عنا وغفر لنا، أحيانا ينقرها نقرا، وقد كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، لما رأى لمعة في عقب أحدهم مثل موضع الدرهم توضأ وما مس عقبه الماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. كم منا من الأطفال الصغار أحيانا يراه والده وهو يتوضأ يضع أطراف قدمه فقط مع الماء، لا يغسلها ولا شيء. علينا أن نكون معلمين ربانيين محسنين، أحسنوا إلى الناس دائما. والله يا إخوة، تعلم طفلك الصغير يكبر عليه، يكبر على عبادة حسنة ترضي الله تبارك وتعالى، يتقبلها الله عز وجل. تعلمه الفاتحة فيقرأها في كل ركعة، علمه التسبيح في الركوع والتسبيح، يحفظ. الآن تعرفون أطفالنا يحفظون حتى لغات أخرى وهو ما يجيد الإنجليزي، لكنه يردد فيسمع. فلا تقول ابني ما يعرف. ابن عباس رضي الله عنهما يقول رواة الحديث: كان في 9 إلى 10 من عمره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا انظر إلى هذه الكلمات التي تحتاج إلى مجلدات في شرحها يفهم عنه. واعلم أن الأمة كيف لو تزرع في سويداء قلب ولدك الصغير من ذكر وأنثى، أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، هذا يجعله يتوكل على الله حق التوكل. وإياك أن تقول هذا لا يفهم، إياك إياك. الله قد أكرمنا بالعقول، ولقد كرمنا بني آدم، فاحرص على تعليم ولدك. سئل سفيان بن عيينة رحمه الله عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله حين بدأ به: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فأمر بالعمل بعد العلم. بعد العلم، ورفع الله شأن العلماء في الدنيا وفي الآخرة كما يقول أهل التفسير. وكم من آيات في كتاب الله، في قول الله عز وجل: وقل رب زدني علما، قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه، كما أمر أن يستزيده من العلم. يقول أيضا ابن عيينة: ولم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة من العلم حتى توفاه الله عز وجل. في قول الله تبارك وتعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال الحسن البصري رحمه الله: هي العلم، هذه الحسنة العلم. فدائما نسأل الله، كما مر معنا في حديث أم سلمة رضي الله عنها بعد صلاة الفجر حينما تسلم: سل الله علما نافعا وأبشر بخير، أبشر بخير. تفضل يا شيخ. قال الله تعالى:
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:
المرتبة الثانية محبة ما أنزل الله وكفر من كرهه لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فأكثر الناس لم يحب الرسول بل أبغض وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله أنزله.
قبل ذلك أورد رحمه الله آية من سورة النساء: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، الآية إلى آخرها. الله تبارك وتعالى وصى الذي يكون عنده ربيع يتيم سواء له أو لغيره أنه يختبره إذا كبر، إذا كان يعي ما معنى ويتصرف في ماله فإنه يعطيه، فيبتلى ويختبر بمثل هذا. وابتلوا اليتامى كما قال الله عز وجل. قال بعد ذلك: ولا تأكلوها إسرافا وبذارا، يعني لا تبادر في أكلها قبل أن يكبر، وأنت مستعجل قبل أن يصل إلى البلوغ تريد أن تنهي على هذا المال وتنسفه نسفا. ثم قال تبارك وتعالى: ومن كان غنيا فليستعفف. من كان غني عنده جدة وعنده سعة فليستعفف، لا يأخذ من مال اليتيم شيئا، إنما يطعمه حتى من ماله إذا أراد، وإذا أراد أن يطعمه من مال نفسه اليتيم لا مانع من ذلك، لكن إذا أراد من الأجور ما لا يحصيه إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. انظر قرب من منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم العليا، المرتبة التي لا يبلغها أحد، يكون قريبا من منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. إذا من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف باقتصاد، إياك أن تجحف بمال هذا اليتيم. هذا الكلام لا يأتي إلا بالعلم، هذا أوردها هذه الآية ليعرف الذي يكفل يتيما والذي عنده يتيم متى يكون غنيا فيستعفف، متى يكون فقيرا فيأكل بالمعروف، وكيف يكون هذا المعروف. لا بد من علم في هذه المسألة، وإلا يرتكب الخطأ، لا يأتي بالصواب أبدا، لأن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما قال الله: إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالمسألة عظيمة. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى، الله يجزاه خير، عندي أكرمك الله، شكر الله، وصل، جزاك الله خير، بسم الله. قبل ذلك ذكر رحمه الله، قال: أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل ولكن أعرض عنه ولم يسأل. نريد أن نعرف فضل التوحيد ولو شيئا يسيرا. الله عز وجل خلق الثقلين من أجل التوحيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون ما سواه. إذن الأمر عظيم، الأمر ينبغي لك أن تتفطن له وأن تتنبه وأن تقرأ هذا الباب قراءة عظيمة. أخذ الله عز وجل الميثاق من أجل التوحيد، قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. خلق الله آدم ومسح بيده على ظهره فاستخرج منه ذريته، يعني من أول واحد إلى آخر واحد، ثم أخرجهم أمثال الذر كلهم وقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. شهدوا جميعا، فهذا الميثاق الأول. إذن انظر إلى عظمة التوحيد، أشهدهم جميعا: ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، إياك أن تنكر يوم القيامة. لذا الله عز وجل في حديث أنس في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، أهون واحد، يقول له: لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول: بلى. فيقول له الله: كذبت، قد طلبت منك ما هو أقل من ذلك، أن تعبدني لا تشرك بي شيئا، وأنت في صلب أبيك آدم فأبيت إلا الشرك. فالتوحيد موهوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، على الفطرة، على الشهادة الأولى التي أخرج الله عز وجل فيها الذرية، فأبواه كما في الحديث يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تولد بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إني خلق، يقول الله تبارك وتعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فجالتهم الشياطين، وفي رواية: فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وكم من آيات في فضل التوحيد، وكم من آيات أيضا في النهي عن الشرك، فلا بد أن نقرأ في هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الذنب أعظم؟ انظر، سؤال واضح، ما هو أعظم الذنوب؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هو يخلقك، وأنت تجعل له ندا آخر وشريكا وظهيرا ومعينا. فإياك إياك، علق قلبك بربك وحده لا شريك له. المرتبة الثانية كما قرأ هي محبة ما أنزل الله، وكفر من كرهه، كره ما أنزل الله، لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فأكثر الناس لم يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، بل أبغضه وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله عز وجل أنزله. عن المحبة يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله في كلام بديع له، قال، يتحدث عن المحبة: المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى عملها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، وهي قوت القلوب. انظر المحبة، لما تحب الله عز وجل وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحب ما أمر الله به وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر، هذا قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، تقر العين وترتاح كأنك ترى من تأنس به، وقرة العيون وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، حتى ولو كان حيا فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحر الظلمات، كأنه يعيش في ظلمات لأنه فقد المحبة. المحبة أمرها عظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل أن يرزقه محبته، يعني أن تحب الله تبارك وتعالى. وفي الصحيحين أن يكون الله ورسوله أحب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه المحبة العظيمة، وهي تورثك أن يحبك الله، وإذا أحبك الله فهنيئا لك. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويكتب له القبول في الأرض، حتى أهل الأرض يحبونه، يرتاحون لرؤيته، يستأنسون به، حتى في التعامل معه يفرحون. لماذا؟ لأن الله أحبه. فعلينا ببذل الأسباب، من الأسباب أن تحب ما أمر الله به، أن تحب ذلك الأمر، ترتاح له، تفرح به. فمحبة الأمر ما أمر الله به على المكلف من ذكر وأنثى أن يكون محبا لكل ما أمر الله عز وجل به وما أمر به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، محبا للتوحيد، محبا للصلاة، يدفع الزكاة التي هي من أشق الأمور، لأنه يخرج مالا من ماله، والصحيح يعرف ذلك، لابد أن يخرجها طيبة بها نفسه. إذن هو يحب الزكاة، يفرح، يفرح إذا اقترب الموسم الذي يدفع فيه الزكاة، يفرح إذا أقبل الصلاة. لماذا؟ لأنه أراد أن يذهب ويقف بين يدي الله تبارك وتعالى. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. انظر لماذا يحب المساكين، حتى يعطيهم، كان العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم منهم حاتم الطائي وعبد الله بن جدعان وكذا، لكن ماتوا في الجاهلية. كان أحدهم يضع النار على مرتفع حتى يمر المسافر وابن السبيل فيرى نارا فيأتي ليطعمه، ونحن الآن يدق عليك الضيف البيت نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا، ترسل له الولد تقول غير موجود. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ولا تتكلف معدما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف معدما، والله لو أدخلته بيتك وتبسمت في وجهه لكفى عن آلاف الطعام. يسمع منك كلمة طيبة مباركة يفرح يأنس. فإياك إياك والشيطان عندما يأتيه ليفسد عليك دينه. قال وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك. وهذا الشاهد معنا، يا الله أسألك حبك وحب من يحبك، حب الصالحين حب الأذكياء وحب عمل يقربني إلى حبك. الأوامر، ينبغي لنا أن ننظر إلى دعاء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث إنها حق، هذه الكلمات وهذه الدعوات إنها حق فادرسوها ثم تعلموها. والحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله. إذن الإيمان له حلاوة وطعم يذاق بالقلوب يفرح به. انظر إلى الذي يقوم يتهجد في الليل يترك زوجه، يترك فراشه الوثير، يترك نومه الهادئ، قسط من الراحة يعطيها للجسد، وإن لجسدك عليك حقا، ويقوم يترك كل هذا ويقوم ينصب قدميه ويتضرع يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. إذا سجد ناجى ربه واعترف بضعفه وسأله أن يتقبل منه. ولذا كثرة المعاصي نسأل الله السلام والعافية تذهب طعم هذه المحبة وطعم هذا الإيمان شيئا فشيئا. لماذا؟ لأنها تزاحمه. ولذا أصحاب التقوى تجدهم في سعادة غامرة، تجده ولو كان مفلسا لا يملك من حطام الدنيا شيئا يرى أنه لا أحد أغنى منه. لماذا؟ لأنه مرتاح. سئل وهيب بن الورد رحمه الله هل يجد طعم الإيمان من يعصي الله؟ قال لا، ولا من هم بالمعصية. إذن هذه أمور تزاحم الإيمان، لكن لا يعني ذلك أن لا يعصي أحد منا، لا والله، بل إن الله عز وجل يفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه. هنا مسألة وهي إذا ما شق علي العمل، كلفني الله بأمر وشق علي العمل ما استطعت، هل يكون كرها لما أمر الله به؟ المسألة تحتاج منا إلى إمعان نظر. نسمع ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. جاء عن أبي هريرة والحديث في الصحيحين وفي غيرهما، قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. يعني أي شيء في قلبك تحاسب عليه. هذه الآية، هذا مفهوم منطوقها هذه الآية. فجاء الصحابة فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا، انظر الاستجابة المباشرة، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها. بعدها مباشرة آخر آيتين من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخ الله تعالى نسخه الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم، قال الله نعم. وفي رواية: قد فعلت، يقول الله عز وجل: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. هاتان الآيتان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من قرأهما في ليلة كفتاه. تكفيه. قال ابن حجر رحمه الله عن قيام الليل: قال تكفيه الشروق له. قال حتى عن قراءة القرآن فيها فضائل عظيمة. فإياك إياك. وكم من الأمور التي يعني في هذا الباب ما نأخذها على اعتبارها، وإنما نفهم ما قاله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فأكثر الناس لم يحب الرسول، ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم بل أبغضه. ننظر ماذا حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القصة. وتعرفون قول الله تبارك وتعالى في آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست دعوة تدعى، وإنما إذا كنت صادقا في محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه، إذا كنت صادقا في محبتك لله تبارك وتعالى فاتبع رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الحسن البصري رحمه الله: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. أعود إلى محبة ما أنزل الله والارتياح عند القيام بالأعمال. مثلا الصلاة، انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يقول لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال، اجعلنا نرتاح. يعني إذا أصابك هم وغم إلجأ إلى الصلاة مباشرة، إلجأ إلى الصلاة يزيل الله عز وجل همك ويفرج عنك. إلجأ صادقا إلى ربك وأبشر بخير. يقول معاذ بن جبل صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بكى عند موته فسئل عن ذلك فقال: إنما أبكي على ظمأ الهواجر، الصيام في الحر الشديد وقيام ليل الشتاء القصير، يقوم ويصوم، هذا الذي أبكي عليه، هذه الأعمال التي كان يرتاح بها. قال: ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر، التي نفرق فيها كثيرا، عفى الله عنا وغفر لنا. ذلك بأنهم كرهوا، ذكر هذه الآية، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كرهوا الأوامر والنواهي كذلك التي أنزلها الله، فكان سببا في أن أحبط الله تبارك وتعالى أعمالهم. يقول البغوي رحمه الله، ذكر في قول الله تبارك وتعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. قال السدي: التقى الأخنس بن شريق وأبو جهل بن هشام، فرعون الأمة أبو جهل، فقال له الأخنس يقول لأبي جهل: يا أبا الحكم، أخبرني عن محمد بن عبد الله، أصادق هو أم كاذب؟ اسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا أحد يسمع كلامك غيري، ما في إلا أنا أسمعه. فقال أبو جهل: والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط. كان يلقب بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. وانظر ما يلجأ إلى الكذب، يعني يستحي أن يؤخذ عليه كذبة كما فعل أبو سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه، يعني ما وجد ثغرة فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عند هرقل. يستحيون أن تسجل ونحن الآن نكذب في الخمس دقائق. نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر ونعلم أولادنا نلجئهم ونضطرهم إلى أن يكذبوا، نسأل الله السلامة والعافية. قال إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والندوة والنبوة، يعني ذهبوا بما يتشرف به العرب وقبائل العرب، فماذا يكون لسائر قريش؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية وقال ناجية بن كعب كان أبو جهل، قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: لا نتهمك ولا نكذبك ولكننا نكذب الذي جئت به، انظر. فقال الله عز وجل: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، يعني بأنك كاذب، فإنهم لا يكذبونك، ما يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم في كذب، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. المرتبة الثالثة لعلنا نختصر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة العزم على الفعل، وكثير من الناس عرف وأحب ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنيا.
المرتبة الثالثة العزم. إذا أردت أن تعمل فعزم، وهي عقد القلب على إمضاء الأمر، كما ذكر أهل تفسير معاني الكلمات، أن تمضي وتعزم بعقلك بقلبك أن تقوم بهذا العمل، لا تتراخى لا تتوانى، وإنما تكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ربه تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاستغفر لهم، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا أمضيت الأمر فتوكل على الله. إذا الواحد منا لا بد أن يكون ممن يعزم المسألة، يستعين بالله تبارك وتعالى، وإياك والتساهل. يعني تقول متى ما نحن نسمع الآن، تقول له احضر حلقات الذكر وحلقات العلم وكذا وكذا، يقول مشغول إن شاء الله، متى ما كذا اعزم مرة واحدة تتلذذ بها، والله لا تتركها إلا أن يشاء الله تبارك، تجد فيها بغية، تجد الأنس، هذه رياض الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، غنيمتها الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يقول ابن كثير: إن ذلك لمن عزم الأمور، أي لمن الأمور المشكورة والأفعال الحميدة التي عليها ثواب جزيل، إلى آخر ما قال رحمه الله. انظر في العزم، هذا نسمعه كثيرا، إذا دعا لك صاحبك قال لك الله يغفر لك إن شاء الله، يقول هذه الكلمة إن شاء الله، هنا ليس لها موضع، كلمة طيبة مباركة ولكن ليست في هذا الموضع. نسمع ما يقوله رسولنا صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. انظر هذه الكلمة، مع أنك تقول يعني ترى هنا وفيها أدب وفيها، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء، يعقد قلبه ويكون واثقا بالله أنه سيغفر له الذنوب، لأنه غفار الذنوب، ولأنه وعد ووعده الحق، وأنه كلما جئته بذنوب ومعك من الاستغفار والتوبة قبل منك، وهو التواب الرحيم جل في علاه. يقول النووي رحمه الله: عزم المسألة الشدة في طلبها، والحزم من غير ضعف في الطلب ولا تعليق على مشيئة ونحوها. إذن دائما نعزم في هذا الأمر، لعلنا منها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، هذه العزيمة، إلى آخر الدعاء. تفضل يا شيخ اللي بعده. تمام، الذي معناه.
السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الرابعة العمل، وكثير من الناس إذا عزم أو عمل وتبين عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم ترك العمل.
يعني إذا علمت تعلمت ولله الحمد والمنة، اعمل اعمل وطبق. من أسباب حفظ العلم تطبيقه والعمل به. يقول الإمام أحمد رحمه الله رحمة الأبرار، يقول رحمه الله تبارك وتعالى أنه ما كتب حديثا إلا وعمل به، حتى إنه لما كتب أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طابة دينارا الحجام، قال احتجمت وأعطيت الحجام دينارا ليطبق. إذن العمل هو الذي يثبت لك العلم بأمر الله تبارك وتعالى، وهذا العمل سنسأل عنه يوم القيامة، عن علمه ماذا عمل فيه. عندما تتعلم ولا تعمل يكون وبالا عليه. في صحيح مسلم حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء برجل يوم القيامة فتندلق أكتابه من بطنه، تخرج أمعاه، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيأتيه الناس، هذا في وسط جهنم، يأتيه الناس: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وقت الأذان شيخ، تفضل شيخ. هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيضا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. العلم الذي لا ينفع صاحبه هذه مشكلة، يكون حجة عليه يوم القيامة لا حجة له. فعليك إذا تعلمت علما أن تعمل به. قال فضيل بن عياض رحمه الله: لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به. كلام واضح، حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما. تفضل الخامس يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الخامسة أن كثيرا ممن عمل لا يقع خالصا، فإن وقع خالصا لم يقع صوابا.
هنا ذكر رحمه الله في هذه المرتبة شرطي قبول العمل: الإخلاص لله تبارك وتعالى، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأي عمل يتقرب به المكلف لا بد أن يتوفر فيه هذان الشرطان: الإخلاص فلا رياء ولا سمعة ولا حب مدحة ولا حب ظهور ولا كذا، والله أعلم بما في السرائر. لكن الإنسان يدعو الله عز وجل أن يجعل عمله خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى، ويخاف على نفسه، وكذلك أن يكون موافقا لما جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاحذر كل بدعة، احذر أن تأتي بشيء من تلقاء نفسك لم يشرعه الله، لم يأذن به الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تظن أنك جئت بشيء في دين الله تبارك وتعالى. يقول الإمام مالك رحمه الله: من زعم أنه فيه يعني يدخل بدعة وأنه يستحسنها وكذا، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، يعني ما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم وأنت الذي ظفرت بها. فعلينا دائما أن نخاف، إذا قيل لنا بدعة ننظر ونقف، ونقف وقفة الذي يخاف من الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. لأننا نسمع كثير من الناس مبتدع مبتدع مبتدع، ماذا يلمز ويهمز العلماء الربانيين، يقولون مبتدع مبتدع. المبتدع هذا يخافون عليك أن تماثله، أن تكون مثله فتحشر في زمرته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وستفترق أمتي على 73 فرقة، وفي رواية ملة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، في رواية الجماعة. نحرص على هؤلاء. فإذا قال لك العالم الموثوق هذه بدعة فافرح، فافرح، لأنه يريد أن ينقذك من النار، يريدك أن تكون على الصراط المستقيم، يريدك أن تحشر في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء عندهم أشغال أكثر من أن يأكلوا أعراض الناس ويتفكهوا بهم، يخافون على الأمة لأنهم ورثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فإياك أن تسمع لأولئك الناعقين الذين يزهدون من العلماء الذين يحذرون من البدع. علينا أن نخاف من الله تبارك وتعالى. نسمع فلان ما عنده إلا فلان، فعنده مبتدع، يخافون عليه، لا يريدك أن تكون تبعا لأهل البدع فتورد نفسك النار وتهلكها. قال ربنا تبارك وتعالى في آخر سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه، يخاف لقاء الله عز وجل، اللقاء الذي لا بد أن يكون، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، تحقق وقوع الأمر، عبر الله عز وجل بالفعل الماضي في اللغة العربية لتحقق وقوعه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذه الموافقة، هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا الإخلاص. من سمع سمع الله به، من رأى رأى الله به، هذا في الصحيح. تريد سمعة ورياء ومدحة وكذا وكذا، يوم القيامة على رؤوس الخلائق تفضح، نعوذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، في رواية فهو للذي أشرك، في رواية الإمام أحمد يقول الله لأهل الرياء يوم القيامة: اذهبوا إلى من كنتم تراءون، هل تجدون عندهم جزاء؟ اذهب، الذي تريده أن كذا يثني عليك وكذا وأنت تفعل من أجله. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. المسألة عظيمة. وتعرفون تفسير الفضيل بن عياض رحمه الله: ليبلوكم أيكم أحسن عمل، قال: أصوبه وأخلص، صواب خالص. لا بد من توفر هذين الشرطين. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المرتبة السادسة أن الصالحين يخافون من حبوط العمل، لقوله تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
وهذا من أقل الأشياء في زماننا.
هذه المرتبة التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى، أن المؤمنين المتقين يخافون يوم القيامة أن يقدموا على الله تبارك وتعالى ويكون قد قدموا شيئا أحبط، كان سببا في حبوط أعمالهم، لكنهم يحسنون الظن بربهم تبارك وتعالى، لكنهم يخافون. يقول: وهذا أقل الأشياء، من أقل الأشياء في زمننا. الواحد منا لو صلى ركعتين في الليل ربما حدث بها أمة، احفظ لك شيء للآخرة، تخاف على نفسك. أحيانا يظلمك الإنسان، انظروا هذا المثال، هذا موجود كثيرا، يظلمك الإنسان في شيء اعتدى عليه، فتقوم تتحدث به في كل مجلس من مجالسك عند الذين لا ترجو منهم فائدة، ربما تأتي يوم القيامة وهو ظلمك، لكن قد ظلمته أنت كذلك بالغيبة، فتكون المظلمة عند لا تساوي شيئا مما وقعت فيه أنت. احفظ لسانك، لكن إذا كنت عند القاضي، عند المفتي، عند من ترجو له نصحا أن ينصحه لا مانع، أما أن تجعله في كل ما تجلس مجلس إلا وأنت كذا وكذا وكذا، والله عز وجل أعلم بالنيات، تتفكه بعرضه، وربما أضفت كل مجلس تضيف فيه زيادة جملة وهكذا حتى تصبح مجلدا. إياك إياك، تقدم على الله وأنت الظالم الآن، قد استوفيت أكثر من حقه. فهنا المؤمن يحسن ويخاف، يحسن ويخاف، وأما المنافق والخاسر والعياذ بالله يسيء ويأمن. يعني تقول للواحد منهم الشاب اتق الله، صليت معهم العشاء، طيب صليت، هل تعلم أن الله قبل منك؟ لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. كم من مصلي لا تقبل صلاته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع، ما يدريك. إياك والعجب، إياك والفخر بهذا الأمر الذي لا تدري ما فعل الله به، ما صنع الله به. ذكر البخاري رحمه الله عقد بابا في صحيحه، باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وأورد قول إبراهيم التيمي رحمه الله: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. يعني أعرض القول حقي اللي أقوله على العمل، فأخشى أني أكون من أهل الكذب. يخافون على أنفسهم، يخافون وهم. يقول ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ونحن اليوم يقول صليت قبل ما تولد أنا أفضل منك، وأنت تعدل له صلاته أو كذا، تحاول أن تنصح، يجابهك ويحاربك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون؟ فقال لها: لا يا بنت الصديق، لا، ليس هذا الفهم، لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. يخافون، يقدم العمل الطيب المبارك بعلم وبعمل متقن، ولكنه يخاف على نفسه، يخاف على نفسه. ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة أو صدقة درهم واحد لم يكن غائب أحب إلي من الموت. يعرف قول الله إنما يتقبل الله من المتقين، والله يحب المتقين. فإياك والفخر بما تعمل، لأنك لا تدري. قال ربنا تبارك وتعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم، يخافون ربهم، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، يخافون يوم القيامة وقدومهم على الله تبارك وتعالى. لعلك تكمل يا شيخ عدين.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: المرتبة السابعة الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار. وهذه أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون، وهي قليل في زماننا، فالتفكر في حال الذي تعرف من الناس في هذا وغيره يدلك على شيء كثير تجهله، والله أعلم.
رحمه الله رحمة الأبرار، ما أنصحه. والمداومة على العمل الصالح هذا هو طريق الفلاح وطريق السعادة الطريق الموصلة إلى جنات الله، إلى جنات النعيم، جعلني الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى منها، الثبات، الاستقامة. الواحد منا أحيانا تصيبه فترة من الفترات يترك قليلا من الأعمال الصالحات، تجده في أيام بفضل من الله تبارك وتعالى محافظ على الصلاة جمعة وجماعة، بل يقوم قبل الفجر يصلي كم ركعة من قيام الليل ويذهب، وتأتيه فترة كأنه يجعله الشيطان يمل من مثل هذا، عليه أن يداوم. لا تدري متى يبغتك الأجل، لا تدري متى تموت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم، فإياك إياك أن يغزوك الشيطان من هذا الباب فتقصر وتترك، إنما استعن بالله تبارك وتعالى واثبت. فالاستقامة وهي السداد، النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها، وإن لم تستطع فالمقاربة، قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا. اثبت، اثبت على العمل الصالح، سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. الواحد يستعين منا بالله، يستمد العون منه، يشكو ضعفه إلى الله، يشكو تقصيره وأنه تمر به الأزمات والظروف فيقصر، يسأل الله أن يعينه، أن يأخذ بناصيته للبر والتقوى، أن يثبته على ذلك حتى الممات. يخاف على نفسه، يخاف على نفسه لأنه بشر ولأنه ضعيف، فعليه أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، وعليه في زمن الفتن أن يكثر من الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم خرج على بعض أصحابه فقال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فتن كقطع الليل المظلم، خاصة في آخر الزمان، يصبح الرجل مؤمنا مؤمن ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا بشيء زائل، يبيع دينه، ربما ينتقل إلى ملة أخرى والعياذ بالله، يرتد، نسأل الله السلام والعافية، ردة. وهذا نسمعه الآن في مقاطع في التيك توك وفي السنابات، يقول أحدهم: تجده في 18 في 19 كذا، يقول: أنا تخلصت من قيود الإسلام التي كذا وكذا فعلت بي وكذا، وجدت حريتي. تجد حريتك في جهنم والعياذ بالله. نحافظ على أولادنا، نوعيهم، نعلمهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. سئل، سئل: ما أكثر ما تقول هذا الدعاء؟ قال: إن القلوب، قلوب العباد، بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الحق والسنة حتى نلقاه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وكذلك ذكر الخوف من سوء الخاتمة. كان سفيان الثوري رحمه الله يشتد قلقه من السوابق التي سبقت ومن الخواتم بما يختم له، فكان يبكي ويقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. يخافه، وهم أهل العبادة وأهل الزهد وأهل الورع وأهل التقوى رحمهم الله رحمة الأبرار. ذكر الإمام ابن القيم عن بكاء الإمام الثوري رحمه الله أنه بكى ليلة حتى الصباح، فلما سئل قال: إنما أبكي من خوف الخاتمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من أن يتخبطه الشيطان عند الموت. انظر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف، كما في الدعاء المشهور: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من الغرق من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. صححه الألباني. شاهد معنا أنه يعوذ بالله أن يتخبطه الشيطان، لأنه يأتيه حتى في احتضار، يأتيه كما ذكر ذلك أهل التفسير من الإسرائيليات، يعرض عليه دين المسيحية والنصارى وكذا وكذا، والله أعلم بصحة هذه الروايات، لكن يعرض عليه الشيطان حتى يخرجه من دينه من الإسلام حتى في هذه اللحظات. ذكر البيهقي وغيره في الشعاب أن الإمام أحمد لما كان في احتضاره كان عنده ابنه عبد الله رحمهما الله رحمة الأبرار، وكان يغمى عليه ثم يفيق من ذلك، فكان يقول له، يقول كأنه يقول لابنه: لا لا، لما بعد لما بعد. فيسأله ولده عبد الله: يا أبتي ما تقول؟ قال: جاءني الشيطان عض على أنامله يقول: فتني يا أحمد، ما قدرت عليك. وهو يقول للشيطان: لا لا، ما يزال خائفا، لما بعد حتى أموت. يخافون من سوء الخاتمة، يخافون أن يتخبطهم الشيطان عند الموت. ولكن ذكر المصنف رحمه الله حديثا يجب علينا أن نفهمه، قوله عليه الصلاة والسلام: إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار. هذه المسألة لا بد أن نفهمها. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: إن حديث ابن مسعود حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي بين الجنة، ليس المراد أن عمله أوصله إلى هذا المكان حتى لم يبقى إلا ذراع، لأنه لو كان عمله عمل أهل الجنة حقيقة من أول الأمر ما خذله الله عز وجل، لأن الله أكرم من عبده، الله أكرم من عبده، لأن الله أكرم من عبده، عبد مقبل على الله ما بقي عليه والجنة إلا ذراع يصده الله، هذا مستحيل، لكن المعنى يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لأنه في رواية أخرى فيما يبدو للناس، قال: حتى إذا لم يبق على أجله إلا القليل زاغ قلبه والعياذ بالله، نسأل الله العافية. هذا معنى حديث ابن مسعود، إذن لم يبق بينه وبين الجنة إلا ذراع بالنسبة لأجله، وإلا فهو من الأصل ما عمل عمل أهل الجنة، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله ألا يزيغ قلوبنا، عامل وفي قلبه سريرة خبيثة أودت به إلى أنه لم يبق إلا ذراع ويموت. انتهى كلامه. يقول ابن رجب رحمه الله: وقوله فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، هذا النفاق. أما الذي يعمل الصالحات الله عز وجل ييسر له جميع أموره. وقت الصلاة باقي دقيقة، ولعلنا نختم بهذا. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم لي ولكم بالحسنى. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقاك، واجعل خير أعمالنا خواتمها. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم كن لنا معينا ونصيرا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانه.